بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما ذكره الشوكاني رحمه الله مما يشترط في القصاص، فذكر أنه مما يشترط في القصاص أن يكون عاقلا بالغا أي مكلفا، فلا يقام القصاص إلا على مكلف، فالصبي والمجنون ليس عليهما قصاص. فإذا قتل الصبي أو المجنون بأمر من عاقل بالغ فممن يقتص؟ الآمر، لأنه لا يمكن في هذه الصورة تضمين المباشر لأنه غير مكلف، فالآمر هو الذي يتحمل الجناية. ثم ذكر شرطا، قلنا الصحيح أنه لا يشترط، ما هو؟ الاختيار، والصحيح أنه لا يشترط وأنه يقام القصاص حتى على المكره. ثم ذكر شرطا ثالثا، العمد، وهذا مجمع عليه. نواصل نقرأ. قال الشوكاني رحمه الله: وأما كون القصاص لا يجب إلا مع اختيار الورثة له، وإلا فلهم طلب الدية، فلما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل، والحديث الصحيحين عن أبي هريرة. هذه المسألة التي ذكر الشوكاني رحمه الله أشار بها إلى شرط من شروط استيفاء القصاص، ذكر سبق معنا من الشروط المعتمدة أنه يكون الجاني مكلفا، شرط ثاني أن تكون الجناية عمدا، وهذا الشرط الثالث وهو الطلب من الورثة وعدم التنازل منهم. وهذا الشرط اشترطه جمهور العلماء في كل أنواع القتل، أي إذا كان عمدا، أي في أي صورة وقع القتل العمد، فقالوا يشترط فيه أن يطالب الورثة بذلك، أن يختاروا القصاص. وأما لو تنازلوا عن القصاص إلى الدية فإنه لا يقام القصاص، ولهم الحق في ذلك. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أيضا قول عن الإمام مالك رحمه الله، كقول الجماعة. واستدلوا بأحاديث، منها الحديث الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، وقد جاء بلفظ: فأهله بين خيرتين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. خالف في هذا الإمام مالك رحمه الله فقال ولي المقتول له الخيار بين القصاص أو العفو مقابل دية أو بدون دية إلا في القتل الذي يكون غيلة أي الاغتيال أن يقتل من هو آمن. يغتاله خديعة ومكرا. فمذهب الإمام مالك في هذه الصورة أنه ليس لولي الدم أن يعفو بل ليس فيه إلا القتل. علل بتعليلات: أولا أن هذا الأمر إلى السلطان، قال وليس لولي الدم، قتل الغيلة يرجع الأمر فيه إلى السلطان. وليس إلى ولي الدم. قال ابن قدامة ولعله يحتج بقول عمر في الذي قتل غيلة، قال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. فالشاهد فيه أن هذا الأمر إلى الإمام ليس إلى ولي الدم. ولذا عمر يقول لو اتفقوا على قتله جميعا لقتلتهم به، وجعل الأمر راجعا إليه لا إلى ولي الدم. أيضا استدل بقياسه على المحارب، والمحارب يقتل، ولا يعفى عنه، فكذلك هذا. أيضا قالوا لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه، فسيحصل فساد وضرر عظيم. قالوا فلا يمكن أن يتحرز منه إلا من كان ملكا أو أميرا أو نحو ذلك له جنود يحرسونه، وإلا فلا يمكن التحرز منه. واختار قول مالك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأن أولياء المقتول مخيرون بين القصاص أو العفو إلا في قتل الغيلة الاغتيال، فإنه ليس فيه إلا القتل. ومن حيث الدليل، القول الأول أقرب إلى الدليل أنه مخير في الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ولم يقل إلا من قتل غيلة، أو لم يأتي دليل صريح في استثنائه. وأما قول عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، فليس فيه أن هذا بغير إذن ولي الدم أو بغير طلب منه، إنما كلام عمر يفيد أنه إذا اشترك جماعة في قتل إنسان يقتلون به، وذلك إذا كان بطلب من أولياء الدم. وإذا عمل الإمام بما ذكره الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام من باب سياسة الناس فهذا لا بأس به، إذا رأى هذا الأمر تفشى في الناس قاتل الاغتيال وعامل من يفعل ذلك بالقتل مطلقا لقصد الردع والزجر، فللإمام أن يفعل ذلك ويكون هذا دفعا لهذا الشر الذي قد يحصل منه ضرر على الناس. إذن فهذا الشرط الذي أشار إليه الشوكاني رحمه الله هو شرط عند جمهور العلماء في قتل العمد بأي صورة كان، فإن أولياءه مخيرون ولا يقام القصاص إلا إذا اختاره الأولياء، أما إذا عفوا فلا يقام. إذا علمنا هذا وأنه لا يقام إلا باختيار الأولياء، فمن هم الأولياء الذين يعتبر اختيارهم في القصاص ولا يقام الحد إلا باختيارهم؟ هذا في أقوال لأهل العلم، القول الأول وهو قول جمهور العلماء أن أولياءهم جميع الورثة سواء كانوا يرثون بالنسب أو كانوا يرثون بسبب، فيدخل فيه كل ورثته من الرجال والنساء والصغار والكبار، أبوه وأمه وأبناؤه وبناته وإخوته وأخواته وزوجته وغيرهم من الورثة. فإذا اتفقوا جميعا على استيفاء القصاص يقام القصاص، وإذا عفى بعضهم ولو واحد منهم عن القصاص فإنه لا يقام القصاص. هذا قول جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وقال به جماعة من التابعين وصح عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق. والدليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، قالوا وهذا عام في جميع أهله، وزوجته من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، والمراد في أهلي أي في زوجته، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا لي رجلا ما كان يدخل على أهلي إلا معي، وكل هذا يريد به عائشة. وهكذا حين استشار أسامة قال له أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا، فإذن قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين يشمل جميع أهله. القول الثاني قالوا العفو والقصاص هو للعصبة، بمعنى ليس للنساء فيه سبيل إنما هو في الرجال، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك. وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد، وهو وجه للشافعية أيضا، وقال به جماعة من التابعين كالحسن وقتادة والزهري. قالوا لا يكون إسقاط القصاص إلا للرجال وليس للنساء في مدخل. حجتهم قالوا لأن هذا الأمر وهو طلب القصاص أو إسقاطه ثبت لدفع العار، فاختص به الرجال العصبات دون النساء كولاية النكاح. وهناك قول ثالث أن القصاص والعفو عنه حق للورثة من ذوي النسب، أي لا يدخل فيه الزوجان، فإنهم يرثون بسبب لا بالنسب، وهو الزواج والمصاهرة. والصحيح هو القول الأول الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الذي صح عن عمر رضي الله عنه، وقد أسقط القصاص بعفو زوجة المقتول، وهذا يستدل به في رد القولين الثاني والثالث معا، قول من قال لا مدخل للنساء وهذه امرأة، وقول من قال إنه للورثة بنسب ولا مدخل لمن كان وارثا بسبب، وهذه وارثة بسبب وهو الزوجية. فعلى هذا فلا يقام القصاص إلا إذا اتفق جميع أهله على طلب القصاص، فإذا عفا أحد منهم فإن القصاص لا يقام، وذلك لأن القتل لا يتبعض وهو حق لهم جميعا. والعفو إما أن يكون عفوا عن القصاص إلى دية، تنازلون عن القصاص ويطلبون دية، وإما أن يكون عفوا إلى غير دية، عفوا مجانا. فإذا عفى أحدهم عفوا إلى غير دية فالباقون الذين لم يعفوا لهم الدية، وإذا عفى إلى دية فهو يشاركهم فيها. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا عرفنا أنه لا يقام القصاص إلا بطلب جميع الورثة، فهل الأفضل هو طلب القصاص أو العفو؟ نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أن الأفضل هو العفو في صفحة 407 من المجلد 13 من المغني. قال: أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل. استدل بآيات منها قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ومنها قوله: وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، إلى قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. وجاء في سنن أبي داود وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وهكذا استدلوا بقصة ربيع بنت النضر أخت أنس حين كسرت سن جارية فعفوا، قالوا: فهذا كله يدل على جواز العفو، بل قال ابن قدامة هو أفضل. شيخ الإسلام رحمه الله نبه تنبيها جيدا، قال: العفو يكون أفضل إذا لم يتضمن شرا وفسادا، إذا تضمن العفو الإصلاح. وأما إذا تضمن شرا وفسادا فلا يكون العفو أفضل. واستدل بقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح. قال: فإذا كان هناك إنسان معروف بالشر، معروف بالقتل بسفك الدماء، وقتل وقضى عليه القاضي بالقصاص، قال: فهنا لا يقال إن العفو أفضل، لأن هذا العفو فيه فساد وشر، فيه إبقاء لهذا الشرير حتى يفسد في الأرض، وربما يقتل بعدها، يقتل واحدا أو يقتل جماعة. أما إنسان زل لا يعلم منه أنه صاحب شر صاحب فساد، ولكن أخذته الحمية في شيء، أو غضب في أمر من الأمور، أو اندفع فقتل وندم وهو معروف أنه من أهل الصلاح، قال: فهذا العفو عنه أفضل. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وهو تنبيه جيد يدل عليه القرآن. فليس كل عفو عن القصاص يكون أفضل، إنما يكون العفو أفضل إذا تضمن إصلاحا، فمن عفا وأصلح. أما لو كان في العفو فساد وشر فإن القصاص أفضل لكف الشر. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا اختار أولياء المقتول الدية فهل يشترط أن يرضى بذلك الجاني؟ لا، أولياء المقتول مخيرون بين اختيار القصاص أو العفو إلى مقابل دية أو العفو بدون مقابل، مخيرون بين ثلاثة أمور: القصاص أو العفو إلى دية أو العفو إلى غير دية لوجه الله. فهل إذا اختاروا العفو إلى دية هل يشترط أن يرضى الجاني أو أنه يسقط عنه القصاص ويلزم بالدية ولو لم يرضى؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يشترط رضاه بل يسقط القصاص ويلزم بالدية وإن لم يكن راضيا. لو كان الجاني يقول اقتلوني أنا لا أريد تتركوني أدفع دية بل أريد أن أقتل، وأولياء المقتول لم يريدوا القصاص اختاروا الدية، فالقول الأول أنه يصح ذلك ولا يشترط رضاه ويسقط عنه القصاص وينتقل إلى الدية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، وقال به أيضا سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد، وهو أيضا قول إسحاق وأبي ثور وابن المنذر. واستدلوا بقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفي له فليتبع بالمعروف وليؤدي ما طلب منه بإحسان. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فأنزل الله هذه الآية: كتب عليكم القصاص، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو قال أن تقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف أي يفسر الآية ابن عباس أن يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى أولياء المقتول لا إلى القاتل، فأولياء المقتول بخير النظرين سواء رضي القاتل أو لم يرضى. القول الثاني في المسألة قالوا: إذا لم يرضى الجاني فليس لأولياء المقتول إلا القصاص، ليس لهم إلا القصاص، ولا يسقط القصاص وينتقل إلى الدية إلا برضا الجاني. هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك. قال به إبراهيم النخعي. واستدلوا بآية هي في الحقيقة بينتها أدلة أخرى، وهي قول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. قالوا: فهذه الآية تبين أن القصاص أمر مكتوب، والأمر المكتوب المفروض ليس فيه اختيار بل هو شيء ملزم به. والصحيح هو القول الأول، وهذه الآية بينها الحديث، بينتها الآيات الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وإنما المراد كتب عليكم القصاص ليس معنى أنه ملزم به وليس لأولياء المقتول التنازل عنه، ولكن معنى أن القصاص أمر واجب أن يقيمه أولياء الأمر إذا طلب ذلك أولياء الدم، فليس لهم أن يسقطوه. ولا تدل الآية على أن القصاص ليس فيه تخير، وبقي مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي اختيار الورثة، ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.